أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الحديث في هذه الليلة حول الرجعة، وحديث الرجعة على حال ليس من الجديد الحديث عنه، بل هو عريق بعراقة مذهب الإمامية، وكان من الصفات البارزة والتعاريف البارزة لمذهب الإمامية القول بالرجعة. فإن أي متصفح أو متتبع لتراجم أعلام الإمامية من أصحاب الأئمة عليهم السلام في كتب الفريقين، لا سيما في كتب إخواننا أهل سنة الجماعة، يرى أن القول بالرجعة قول متميز به مدرسة أهل البيت عليهم السلام. والتراجم الكثيرة مثل كتاب الملل والنحل للشهرستاني وغيره من التراجم المعقودة من قبل أهل السنة على حال، تراهم في تراجمهم كتب رجالهم، مثلا كتب التاريخ، نعم كتب غيرها من هالقبيلة، كتب الكلامية مثلا المنعقدة، عندما نعم يعنونون ويترجمون لشخصيات شيعية اثنى عشرية من أتباع الأئمة، أو عندما يعنونون ويترجمون لمذهب الإمامية، تراهم يبرزون في عقيدة الإمامية على حذو إبرازهم وتعريفهم لمذهب الإمامية أنه قائل بالإمامة، أيضا يبرزون أنه قائل بالرجعة. فإذا تواتر قول الإمامية بالرجعة ثابت عند الفرق الأخرى فضلا عن الفرقة الإمامية، حيث حتى أن في ترجمة مؤمن الطاغ الذي يسميه أهل سنة الجماعة شيطان الطاغ في بعض تراجمهم، معروفة محاججاته مع إمام مذهب الحنفية أبو حنيفة، مع أبي حنيفة، أنه كان يحاججه في قضية الرجعة، وعلى غير ذلك على حال من المحاججات والمساجلات الطويلة الذيل بين متكلمي الإمامية في عهد الأئمة عليهم السلام مع متكلمي الفرق الأخرى. فلذا القول في الواقع بالرجعة ثبوتا وتواترا في مذهب الإمامية وعن مذهب الإمامية ليس محل ترديد. ومن ثم بالنسبة إذا لاحظ المتتبع والمتصفح أقوال علماء الإمامية كالشيخ المفيد في أوائل المقالات أو غيره من كتبه، والسيد المرتضى في بعض رسائله، وغيرهم من الأعلام كالمجلسي من المتأخرين والحر العاملي في الكتابين اللذين عقداهما في عنوان الرجعة، وغيرهم على تحال في بقية الكتب، حيث صنفت تصانيف كثيرة في القول بالرجعة، تراهم ينقلون اتفاق الإمامية على القول بالرجعة. وإنما هناك بين علماء الإمامية تعدد نظر في تفسير القول بالرجعة، وما أصل رواية الروايات الواردة في القول بالرجعة كأنما ليست محل ترديد إذن بينهم. نعم، وحتى أنه حكى أحدهم ممن جمع في كتاب الرجعة عن كتاب الرجعة للسيد نعمة الله الجزائري أنه أحصى في كتابه، وظهر الكتاب إما مخطوط أو مفقود أي مكان غير مطبوع الآن، ولكن أحد الكتب المطبوعة ممن قرو زمانه لزمان السيد نعمة الله الجزائري نقل عن كتاب الرجعة للسيد نعمة الله الجزائري أنه أحصى في كتابه ما يقرب من 600 ونيف حديث في ذلك. أي ما كان ما بالنسبة للروايات سنعرض لها في نقطة مستقلة منفصلة إن شاء الله، إنما الكلام في الآن في المستهل حول تواتر إذا نقول بالرجعة عند الإمامية. بل ترى أنت في فهرست النجاشي مثلا أو فهرست الشيخ الطوسي أو بقية كتب تراجم على اتحال رواة الشيعة وفقهاء الشيعة ومحدثي الشيعة أن أحد العناوين التي كثر التأليف فيها عند محدثي وفقهاء الإمامية من أصحاب الأئمة كتاب الرجعة. ولو يجرد متتبع عدد الكتب التي ألفت في الرجعة في المذكورين في فهرست النجاشي أو فهرست الشيخ الطوسي لبلغ عددا كبيرا. فإذا من الواضح على اتحال أنه القول بالرجعة سمة بارزة في المذهب الإمامي، وأن روايتهم في ذلك مستفيضة بل متواترة، إلا أنه هذا بالنسبة إلى أصل القول بالرجعة وثبوته عند الإمامية إجمالا، إلا أن الكلام في قبل الدخول في تفاصيل نقاط بحث الرجعة أنه عنوان الرجعة ما سمته في مذهب الإمامية أو بين مذهب الإمامية والمذاهب الأخرى، ما هو سر احتدام النقاش بين الإمامية أو بين أئمة وأهل البيت عليهم السلام أيضا من جانب وبقية الفرق الإسلامية حول الرجعة؟ هل لكون الرجعة مفردة من مفردات العقيدية كبقية مفردات عقائد مدرسة أئمة أهل البيت التي أثبتتها مدرسة أهل البيت ولم يثبتها مثلا الفرق الأخرى التي لم تتبع الثقل الثاني، أو لا بل لهذه المفردة ميزة خاصة تختلف عن بقية المفردات؟ المتتبع يلاحظ أنه هناك ظاهرة خاصة وميزة خاصة للقول بالرجعة، نعم، تتميز بها عقيدة الرجعة مما أصبحت ما أصبح القول بالرجعة مثار جدل محتدم شديد بين متكلمي الفرق الإسلامية، بين متكلمي الفرق الإسلامية وبين محدثيهم وبين رواتهم، وكأنما احتدام النقاش حول الرجعة يتلو احتدام النقاش حول أصل الإمامة كمنصب ديني يخلف مقام النبوة. فهذا الموقع لما احتلته الرجعة من بين مفردات عقائد الأئمة عليهم السلام لابد أنها تتضمن معنى معين، ذلك المعنى المعين لازمه إثبات حقانية مثلا وصحة مذهب أهل البيت عليهم السلام وإثارة التساؤل حول صحة بقية المذاهب، وإلا لو لم يكن لازم القول بالرجعة ذلك لما كان لهذه الإثارة الشديدة والاحتدام الشديد هذا المقدار والكم والحجم من النقاش والاحتدام، وإلا كان مثل بقية المفردات على اتحال. والظاهر أنه أن ماهية الرجعة والقول بالرجعة مؤداه ولازمه ذلك، ونستطيع أن نعبر عن القول بالرجعة أنه بوزن القول بإمامة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. كيف أن الروايات الواردة في إمامة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هي دليل مستقل مثبت لإمامة أهل البيت عليهم السلام بغض النظر عن ما ورد في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، بغض النظر عن ما ورد في إمامة الحسنين، في بغض النظر عن ما ورد في إمامة بقية أئمة أهل البيت. كيف أن الروايات الواردة في إمامة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لازم مفادها ومؤداها ولوازمها هو إثبات الإمامة كمنصب ديني في عترة النبي. الحال في الرجعة كذلك، الحال في القول في الرجعة كذلك، أنه لازم إثبات القول بالرجعة هو إثبات إمامة عترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الملاحظ أيضا في القول بالرجعة أن رواياتها ليست كما يظن مختصة بالروايات الواردة من طرق الإمامية. روايات الرجعة كما هي الحال في روايات إمامة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ليست مختصة بالروايات الواردة من طرق الإمامية، بل سنرى إن شاء الله أن في العديد من الأبواب الروائية لأهل سنة الجماعة في صحاحهم وكتبهم الحديثية قد تضمنت مضامين القول بالرجعة وإن لم تتضمن عنوان الرجعة، لكن فصول أبواب الرجعة التي يعتقدها الإمامية ويرويها في رواياتهم المتواترة المستفيضة، نعم قد رووها أيضا هم في صحاحهم من البخاري إلى مسلم إلى بقية الصحاح كما سنبين إن شاء الله في نقطة الروايات، مما يدلل على أن وسنرى إن شاء الله بأن هناك اقتران خاص بين ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الروايات الواردة فيه والروايات الواردة في الرجعة، كما هو الحال في رواياتنا أيضا اقتران ظاهر بارز بين ظهور الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف و إقامته للدولة الإلهية على حال وبين القول بالرجعة، كما هو الحال في رواياتنا. أكثر رواياتنا قل يعني أقل من الروايات أن تتعرض للرجعة دون أن تتعرض للمهدي، أو تتعرض للمهدي ولا تتعرض بلازم من لوازم القول بالرجعة. فإذن الحال في القول في الرجعة على حال سنرى إن شاء الله أنه ظاهرة متميزة في عقيدة الرجعة كما هي الحال في عقيدة القول بإمامة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وظهوره سواء في روايات الفريقين أو في نفس ماهية القول بالرجعة. وبيان ذلك كيف أن القول بالرجعة لازمه إثبات إمامة العترة، لأن مضامين القول بالرجعة أصل ماهية الرجعة هي كون الرجعة لإدالة المؤمنين على الكافرين أو المنافقين، أي نوع من الاقتصاص أو نوع من سمعنا الرجعة هي هذا وسنرى إن شاء الله حتى في الآيات القرآنية الواردة في الرجعة التي وقعت في الأمم السابقة أو ما أنبأ به القرآن الكريم من صريح بعض الآيات التي لا تقبل التأويل، بعضها صريح وبعضها ظاهر ظهورا قويا لكن بعضها كالصريح، سنرى أنه ماهية الرجعة في الآيات القرآنية متلازمة مع هذا المعنى أن الرجوع هو لأجل إدالة المؤمن على خصمه، يعني كأنما سنة إلهية وظاهرة إلهية في القرآن الكريم. نعم هي كما أن السنة الإلهية سنرى هي القيامة الكبرى لإقامة العدل المطلق، هناك سنة إلهية جرت في الكون على تحال في نشأة الدنيا هي إدالة المؤمن من الكافر، وجعل العاقبة دائما والغاية لمن؟ والغاية جعلها دائما للمؤمنين على الكافرين أو على المنافقين أو على خصومهم، وإدالة الفرقة الحقة على الفرق الباطلة أو التي على غير الحق. وبعبارة أخرى، ما هي الرجعة بحسب مفهومها القرآني والروائي كما سنبين، وكنظرية موجودة في كتب الكلامية لدى المسلمين بغض النظر عن النافين لها أو المثبتين لها، نظرية الرجعة أو عقيدة الرجعة هي أن هناك فرقة مؤمنة، جماعات مؤمنة تكون مضطهدة مقهورة على دوام حقب ودهور وعصور، ثم يديل الله لها بالإحياء بعد الموت في النشأة الدنيوية على ظالمهم. سمعنا ما هي الرجعة، هي هذه نوع من الرجوع، لأن المفروض أن الرجعة هي بفعل الله عز وجل ليس بفعل أحد. الرجعة بغض النظر عن المثبت لها والنافي لها، أصل ما هي الرجعة أنها فعل من أفعال الله تعالى في النشأة الدنيوية، وأفعال الله سيما من قبيل الإحياء بعد الممات وما شابه ذلك لا بد أن يكون له مغزى وله بعد وحكمة، كما هو الحال في الإحياء لكل البشر يوم القيامة، أنه لأجل الاقتصاص والعدل وإقامة العدل الإلهي ومجازاة المحسن بالإثابة والمصيب بالعقوبة. الرجعة هي أيضا نوع من المجازات، لكن ليست في النشأة الأخروية وإنما هي في النشأة الدنيوية، لإحقاق كلمة الله أنه سبقت كلمته الحسنى للذين آمنوا أنه سيورثهم العارض، وأنه سيديلهم أي يغلبهم وينصرهم على من ظلمهم. إذن ماهية الرجعة بغض النظر عن النافية والنثبت لها، ما هي الرجعة؟ هي فعل إلهي من الأحياء لجماعات مؤمنة مظلومة مقهورة هي على الحق بإحيائهم وإدالتهم ونصرهم على من ظلمهم. فمن ثم أصل القول بالرجعة إذن يلازم ماذا؟ أصل القول بالرجعة أنه كفعل من الأفعال الإلهية والسنن الإلهية، يلازم أن فرقة الحق كانت من بعد رسول الله إلى ما بعد ظهور الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هي مضطهدة، والتي هي على الحق كانت مجنبة مقهورة. خب هذا مما لا ريب فيه أنه يكون يجد صغراء ماهية الرجعة وعقيدة القول بالرجعة، تجد صغراها هي بنفسها. من الصغرى فيها؟ هي عترة النبي، حيث كانت مشردة مظلومة مضطهدة مغلوب على أمرها في الظاهر وما شابه ذلك، وكذلك حال أتباعهم وأشياعهم، والكتب التاريخية التي رقمت من قبل إخواننا أهل السنة الجماعة فضلا عن ما رقمه الإمامية حافل بالمظلومية والاضطهاد والمجرة. فإذن ماهية الرجعة سر هذا الاحتدام الشديد والإثارة الشديدة قديما، لاحظوا في الكتب الكلامية وحتى ما في يعني في الكتب الكلامية أو في المستجلات الكلامية التي جرت في عهد الأئمة عليهم السلام بين تلاميذ الأئمة وأهل البيت وبقية متكلمي الفرق الأخرى، سجالات محتدمة جدا شديدة، هو السر واقع فيها بهذا اللحظ. وكذلك على حال ما بعد القرن الأول والثاني من القرن الثالث والرابع ما كتب من كتب كلامية أو تراجم، ما هي عقيدة القول بالرجعة؟ من خصائص القول أو من خصائص قول الفرقة فرقة أتباع أئمة أهل البيت عليهم السلام. لما؟ لأنها مثبتة لإمامة وعترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المفروض أنه المصداق الذي ينطبق عليه الوحي في الأمة الإسلامية هم ولا غيرهم، كما بينا الآن هذا المطلب. ف فإذا خلفية وبعد الرجعة ليس من الأمر الهين. إذا أحد أبواب وأدلة المستقلة لإثبات إمامة عترة النبي هي سواء إذا صغنا الاستدلال من الآيات القرآنية أو من روايات الفريقين، لأنه إذا عرفت أنت الآن ماهية الرجعة، فإذا وجدت ماهية الرجعة موجودة في روايات حتى العامة ولو فصل من فصولها بند من بنودها، تعلم بأن إذا ماهية الرجعة سنة إلهية. وإذا كانت ماهية الرجعة سنة إلهية يلازمها أن الفرقة التي كانت على الحق لم تكن منصورة طيلتها الحقب، وإنما سينتصر لها متى؟ فيما بعد. ومن الواضح أن علي وحزبه هم الذين كانوا مقهورون ومجنبون. فإذا ما يدلل على ماذا؟ ما يدلل على حقانية نعم صراط علي عليه السلام وشيعته وأتباعه. فإذا أحد أدلة إمامة أهل البيت كما هم المتقدمون من متكلمين ومحدثي الإمامية فطنين لهذا المطلب، أنه أدلة إمامة أهل البيت لها أدلة مختلفة، ليس خصوص الأدلة الواردة في من الآيات القرآنية أو الروايات الواردة في ماذا في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، ولا خصوص الأدلة والروايات والآيات الواردة في الحسنين أو الواردة في بقية أهم أئمة أهل البيت، ولا الروايات الواردة أيضا مستقلة في إمامة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف التي هي أيضا باب روايات مستقلة، ولا الوجوه الأخرى التي ربما يصل بها الشيخ المفيد في الإرشاد والطبرسي في أعلام الورى وغيرهما من أعلام الإمامين المتقدمين، قد يقرب من 15 أو 17 وجه مستقل عن بعضه البعض لإثبات إمامة أهل البيت. أحد تلك الأدلة التي ركز عليها المحدثي الإمامية بالذات أو متكلمي الإمامية في عصر الأئمة هي القول بالرجعة، أن القول بالرجعة سنة من السنة الإلهية، ولا يعني القول بالرجعة إلا ماذا؟ إلا أن فرقة الحق كانت مقهورة ثم يدال لها بالغلبة والنصرة، مما حينئذ يدلل على أن إذن نعم فرقة الحق هي مدرسته وإمامته عترة النبي صلوات الله عليه. واللطيف دي الرواية التي يرويها أيضا الفريقين ما مضمونه لا زالت فرقة على الحق، لا نعم لا يضعفها مثلا كيد الأعداء أو كذا أو ما شابه ذلك، هذا أيضا مما يدل على أن فرقة الحق هي في طولها الحقب هي مقهورة ثم ينتصر لها بنفس مضمون ماهية ومفهوم الرجعة. إذن بهذا المقدار الآن التفتنا إلى أن ماهية الرجعة سر الإثارة التي فيها ما هو، وبعبارة أخرى حينئذ إذا عرفنا ماهية الرجعة كفعل من الأفعال الإلهية وسنة من السنن الإلهية، حينئذ إذا أردنا أن نبحث في الأدلة القرآنية أو الروائية عند الفريقين ليس من اللازم التتبع وراء عنوان الرجعة، وإنما اللازم تتبع ماذا؟ والعثور على أدلة على ماهية الرجعة بالمعنى الذي شرحناه الآن، لأن هيك عقيدة على الإتحاد مطروحة على بساط علم الكلام الإسلامي والعقائد الإسلامية بين الفرق المسلمين. هذا على الإتحاد بادئ ببدء، أودت أنه أثير ذي النقطة أنه أصل فكرة الرجعة إذن، ولعل هذا المطلب أهم النقاط في الباب، أنه الإنسان يلتفت إلى أنه كيف أنه ماهية الرجعة ماهية لازمها إثبات إمامة أهل البيت، وكيف يصطاد ويعثر على الأدلة الدالة عليها إن سواء كانت قرآنية أو من روايات الفريقين ولو من روايات على الإتحاد نعم من روايات نعم أخواننا أهل سنة الجماعة. هذه كنقطة على الإتحاد أولى. أو نقطة ثانية. النقطة الثالثة في هذا الحديث بالنسبة إلى إجمال الروايات الواردة في الفريقين بعدما عرفنا ما هي الرجعة، ما هي ماهية الرجعة؟ ليست الخصوص لفظة وعنوان ماذا الرجعة، ماهية الرجعة إذن هذه الماهية، وهي فعل، كما أنه القيامة قد يعبر عنها بالقيامة، قد يعبر عنها بالمعاد، قد يعبر عنها بالحشر، قد يعبر عنها بالنشر، وإلى ما شاء الله، الله يعلم أنه ربما من أسماء القيامة يفوق 100، لكن الماهية هي واحدة. كذلك الرجعة، الرجعة هي الماهية واحدة. نعم تتم في النقطة دي الثانية قبل أن أنتقل النقطة الثالثة وهي الروايات الواردة في الفريقين. نقطة مهمة، أصل ماهية الرجعة كما حققها عدة من محققي الإمامية، ماهية الرجعة سميت لدى هؤلاء المحققين بالقيامة الوسطى وظهور الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، عبر عنا بالقيامة الأولى أو الصورة، والمعاد عبر عنه في كلمات هؤلاء المحققين من الإمامية بالقيامة الكبرى. فهذا التعبير طبعا لمن انتخبه هؤلاء المحققون الإمامية، أن ظهور الحجة يعبر عنه بالقيامة الصغرى، والرجعة بالقيامة الوسطى، والمعاد بالقيامة الكبرى. في على اتحال ذهنهم الشريف أنه يشترك ظهور الحجة مع الرجعة مع القيامة الكبرى في خصائص. طبعا أول خصيصة هي التي شرحناها في ماهية الرجعة، من أن الرجعة هي نحو إدالة للمؤمنين المقهورين ونصرتهم على ظالمهم، وظهور الحجة اتفاقا هذه خصيصة بعد واضحة المعلم فيه. القيامة الكبرى أخو بعد أيضا واضح فيها أنه هذه الخصيصة أبرز شيء فيها، وهي نعم الأخذ بالعدل والاقتصاص من الظالمين ومجازاة على اتحال المظلومين بالإثابة. فهذه خصيصة مشتركة إذن بينهما، من ثم هي كانت نحو إقامة. خصيصة أخرى مشتركة بين هذه الظواهر والسنن الإلهية الآتية إن شاء الله، أنه في ظهور الحجة سنرى، وموجودة في روايات الفريقين، عند ظهور الحجة أحكام النشأة الدنيوية تأخذ طابع وظاهرة غير ما هي عليه في زمننا نحن وفي الأزمان السابقة، يعني نحو من طور متقدم من القدرة والوجود والكمالات ستظهر في ظهور الحجة. في روايات الفريقين مضمون هذا المطلب موجود. كذلك الحال في الرجعة، في الرجعة أيضا النشأة الدنيوية تأخذ أحكام تتوسط وتقترب بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، لا هي أحكام دنيا محضة في رواية الفريقين هكذا كما سنشير إليه، ولا هي من أحكام الآخرة المحضة، كأنما نوع من التمهيد والتوطئة إلى القيامة الكبرى والساعة التي هي على اتحال لا يعلمها إلا ربي، علمها عند ربي، ولما جرى التي ثقلت في السماوات والأرض، كانما طبيعة على اتحال الكون بمجموعه تحمل إلى القيامة الكبرى ليس دفعي تدريجي. هذه خاصية أخرى موجودة في الرجعة، نعم موجودة في الرجعة تشترك فيها مع القيامة، وهي خصيصة تبدل أحكام النشأة الدنيوية. طبعا هذه الخصيصتين البارزتين إذا عرفناهما في ماهية الرجعة وفي ظهور الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، سيتبين لنا فيما سيأتي في النقاط التالية سر غفلة مفسري أهل السنة الجماعة في تفاسيرهم لآيات عديدة بشيء من التأمل والتروي نبه عليه أئمة أهل البيت، يرى أن تلك الآيات لا يمكن أن تنطبق على القيامة الكبرى. كما سنأتي يوم نحشر مثلا من الآيات التي ستأتي إن شاء الله، يوم نحشر من كل أمة فوجا، سنأتي قراءة الآية مفصلا. تلك الآية ونظيرة من الآيات الأخرى التي هي أصلا غير قابلة للانطباق بوجه من الوجوه لضرورة المسلمين، غير قابلة للانطباق على القيامة الكبرى. لكن تلك الآيات التي وردت في الرجعة أو وردت في ظهور الحجة، نعم خواصها وملامحها متطابق مع القيامة الكبرى، من ثم ذلك هو الذي أوقع وأوجب الاشتباه لدى مفسري العامة، ولعل بعض مفسر خاصة غفلة قد يكون قد وقع في ذلك، لكن خلاف ما هو المشهور لدى الإمامية. فالمقصود إذن هذه نكتة مهمة وخاصية مهمة في ماهية الرجعة، كما هو الحال أيضا في ظهور الحجة. لكثير من الآيات أصلا غير قابلة للانطباق، وإن كان ظاهرها البدوي من دون تروي ينساق الإنسان يتبادر لديه أنه في آيات في القيامة، ربما في أذهانكم الشريفة الآن كثير من هالقبيل أيضا باعتبار ربما عدم التروي أو عدم اطلاعكم على كثير من آيات الرجعة، لأن آيات الرجعة ما لا تحصى من كثرة وتفرقا في الأبواب في كتب الفريقين كما سنشير إليه في النقطة اللاحقة. فمن ثم الإنسان إذا ما يولي تلك الآيات شيئا من التأني والتروي، نعم يتبادر له وينساق في ذهنه أنها هي روايات واردة في ماذا؟ في القيامة الكبرى. بينما بعد التأمل بشيء ما، سيما مع تنبيه وإرشاد وهداية أئمة أهل البيت عليهم السلام، يلتفت أنه لا، هذه خصيصة ضرورية مسلمة بين المسلمين لا تنطبق على ماذا؟ على القيامة الكبرى، بل هي إما ستنطبق على ظهور الحجة كقيامة صغرى أو على ماذا؟ أو على الرجعة. هذه نقطة أخرى نركزها في ماهية الرجعة يجب أن نلتفت إليها، ولكي تكون حينئذ ماهية الرجعة وعقيدة الرجعة والقول بماهية الرجعة الاتحال معلما عقائديا دينيا قرآنيا واضحا وروائيا بين الفريقين، إذا التفتنا إلى هذه الخصوصيات، وهي أننا لسنا وراء لفظة الرجعة فقط، وإنما وراء ماذا؟ ماهية الرجعة، وما هي الخصائص التي تتميز بها، وما هو لازم القول بالرجعة، لازم القول بماهية الرجعة. هذا أهم شيء في الباب. النقطة الثانية أنه كيف هي الرجعة في روايات الفريقين، وإن كان النقطة الثالثة نعم، كيف هي الرجعة في روايات الفريقين، وإن كان المفروض أن نستخدم الآيات القرآنية الواردة فيها، لكن كفهرسة إجمالية عن الأبواب الروائية الواردة في روايات الفريقين أولا، ثم سنتعرض تفصيلا إلى مفاد الآيات، لأننا سوف لن نتعرض إلى مفاد التفصيلي للروايات الواردة عند الفريقين، لأنها لا تحصى عددها ولا يمكن على إتحال إطالة المقام فيها في جلسة واحدة، ولكن نعم بالنسبة للآية سنتعرض لمفاد التفصيلي. أما بالنسبة للفهرسة، بالنسبة للفهرسة طبعا عدة من علماء الإمامية كما ذكرت لكم وضع كتبا خاصة بعنوان الرجعة، مثل فرضا كتاب الصلاة حريز السجستاني وغيره من كبار الإمامية، وضعوا كتب روائية كثيرة في بلحاظ وبتسمية الأبواب الفقهية أو بتسمية الأبواب العقائدية. أحد الأبواب العقائدية التي كثر أيضا فيها التأليف هي عنوان الرجعة، وذكرت لكم أنه بأدنى تتبع في فهرسة النجاشي وفهرسة الشيخ الطوسي أو رجال البرقي وغيره من الكتب الأخرى الرجالية، نعم سترى أنه أو الكشي سترى أنه التأليف بعنوان رجعة عدد هائل على إتحال موجود عند مصنفي محدثي ورواة العلم عليهم السلام. هذا بالنسبة إلى المصادر القديمة في بعنوان رجعة، وتلاحق هذا التأليف بهذا العنوان إلى يومنا هذا لا سيما عند المتأخرين كالمجلسي وضع كتابا خاصا في الرجعة مع أنه أفرد بابا خاصا في البحار لذلك. وكذلك على اتحال الفيض الكاشاني في علم اليقين جعلها من الأبواب، أو في الأوائل الوافي مقدمة الوافي في الأبواب التي سطرها كأبواب عقائدية. وكذلك الحر العاملي رحمة الله عليه أيضا في كتابا خاصا في الرجعة. وكذلك المعاصر لهم الاسترابادي، بس ليس هو المحمد أمين الاسترابادي، واحد آخر ظهر من السادة كان من العلماء الكبار الذي أيضا استشهد نعم في ذلك، وغيرهم على اتحال ممن وضعوا كتبا في الرجعة، ومنهم السيد نعمة الله الجزائري كما ذكرت لكم أخيرا، هو حسب نقل أحد المتأخرين عن كتابه ينقل أنه جمع فيه 600 ونيف. وكما أشار الحر العاملي في كتابه أن روايات الرجعة من الخطأ أن الإنسان يتوقع أن يجمعها فقط في الكتب التي ألفت فيها أو في الأبواب التي عقدت لها في الكتب الروائية أو الكتب الكلامية كذيل البحث في الإمامة. اللطيف أنه المعهود عند الإمامية في كتب الكلامية والكتب الروائية أنه يعقدون باب الرجعة تلو إمامة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لما ذكرت لكم أنهم مقترنين هذين البابين، كما يعبر عن هما بعض محققي الإمامية قيام الصغرى وقيام الوسطى. أيما كان فإذا مصادر روايات كثيرة، بل تجد أنت في روايات الرجعة فهو يركز وينبه الحر العامل على أن مصادر روايات الرجعة في أبواب متفرقة عديدة. مثلا في زيارات الأئمة لا تخلو إلا نادرا زيارة من زياراتهم عليه السلام مؤمن بكم وبإيابكم، أو مثلا في زيارة بل بعض التعبيرات مصدق برجعتكم، وإلى ما شاء الله من هذه التعابير الكثيرة الواردة. نعم، فإذا روايات الرجعة إلى ما شاء الله كثيرة، ومواضانها وأبوابها ومواردها ليست هي تقتصر في الأبواب التي عقدت. لماذا؟ للرجعة، لأنه بأدنى مناسبة وبأدنى حتى ربما في بعض صيغ التشهد الواردة في الصلاة، في بعض طبعا الروايات قد تجد لازم من لوازم، كما تفطن إلى ذلك عدة من المحدثين الكبار، لازم من لوازم الرجعة إذا طبعا فطنت إلى ما هي الرجعة. نعم، أنت إذا كنت تريد أن تتتبع وتضرب مثلا الكمبيوتر حول لفظة الرجعة ربما لن تجد كل، بلا شك لا تجد كل الروايات الواردة في الرجعة. أما إذا فطنت وعرفت ماهية الرجعة ولوازمها حينئذ ستتفطن إلى أنه الروايات الواردة فيها بعناوين، مئات العناوين أو عشرات العناوين، نعم يمكن أن تجمع وتصطاد الكم الروائي الوارد فيها. هذا بالنسبة إلى مصادر الإمامية في الروايات. أما بالنسبة إلى مصادر أهل سنة الجماعة فهم طبعا لم يعقدوا هذا بابا للرجعة وما شابه ذلك، لما ذكرت لكم بأن ماهية الرجعة مما لا تتلائم مع نعم عقيدتهم ونظريتهم، لكنهم من حيث نعم لم ينتبهوا إلى ذلك، وإن كنا على اتحال لسنا في صدد التنبيه، ولكن الشيء لا بد أن يذكر. أي نعم، الروايات التي رواها في أشراط الساعة في البخاري وفي مسلم وبقية الصحاح وبقية الكتب الروائية، أكثر تلك الروايات إذا تتبعتها وتأملت فيها نعم هي روايات متطابقة المضمون لما رويناه في الرجعة، يعني وفيها ماهية وخاصية الرجعة. أيضا الروايات التي رووها حول المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولربما هم رووا في المهدي عجل الله تعالى فرجه روايات أكثر مما رويناه نحن عن النبي. نحن روينا روايات طبعا أكثر في عن المهدي عن الأئمة عليهم السلام، ولكن الروايات التي رواهم عن النبي ربما أكثر منا. وهناك الآن عقدت موسوعة حول الإمام المهدي معروفة، الله يعلم كم هي تبلغ عدد الروايات الواردة فيها. كثير من الروايات الواردة حول إمامة المهدي وظهوره متضمنة لماذا؟ متضمنة لأحكام الرجعة وخواص الرجعة. ولكن ذكرت لكم الباحث في الرجعة من الخطأ قبل أن يدخل من الخطأ أن يدخل في تفاصيل الرجعة ومسائلها وإثباتها ونقضها وبرامها من دون أن يعرف أصل ماهية الرجعة وما هو المغزى والوراء ومغزى والحكمة في احتدام النزاع حول الرجعة. إذا تفطن اليقظ إلى ذلك يلتفت حينئذ إلى ما شاء الله من الأدلة القرآنية والروائية في ذلك. باب آخر أيضا عند العام عند أهل السنة الجماعة في كتبهم الروائية يتضمنت بعض بنود وفصول الرجعة. نعم ما رووه أيضا في الدجال وما رووه أيضا لاحظوا لأن الكلام في الدجال أنه هل هو ظهوره عند ظهور الحجة المهدي عجل الله فرجه الشريف أو بعده أو في أثناء أو مع عيسى أو كذا سيأتي على اتحال بحث مفصل عدة من أحكام ورواياتي على اتحال الدجال سنرى أنه فيها بعض بنودها وحلقات فصولها مرتبطة بالرجعة. أيضا ما رووه في الدابة طبعا هي مضمون آية الكريمة الدابة تكلم الناس أن كذا كذا المجر وهو مضمون آية قرآنية هم رووا في ذلك في البخاري انظروا في صحيح مسلم في الصحاح الأخرى أن العقيد الاعتقاد بخروج الدابة حق وأنها تسم لطيف تسم المؤمن بإيمانه وتسم المنافق وتديل ربما في بعض رواياتهم أيضا تديل المؤمن على الكافر وهذا يتفق مع أي نظرية ومع أي عقيدة هي نفس ماهية الرجعة. أيضا ما رووه على اتحال في مطلع الشمس من مغربها ذكرت لكم يعني قضية أشراط الساعة مطلع الشمس من مغربها والعناوين والفصول الكثيرة التي رواها هي أصلا هي بعض فصول ومسائل الرجعة وتنطبق مع ماهية الرجعة. لما؟ لأنها فعل من الله عز وجل وهذا الفعل من الله عز وجل نوع من مداولة ونصرة وغلبة للحق المقهور على الباطل على اتحال. فهذه روايات الفريقين في ذلك وإن كان بعض المحدثين قد يغفل على أن هذه الروايات الواردة في أشراط الساعة عند العامة أو حول ظهور الدابة أو الدجال أو ظهور الشمس مغربها مرتبطة فقط بظهور الحجة وليست مرتبطة ماذا بالرجعة ولكنه على كل غفلة لما ذكرنا لكم من أن أولا اقتران بين ظهور الحجة والرجعة اقتران شديد وارتباط شديد جدا في رواياتنا وحتى في رواياتهم ولما ذكرنا أيضا من أن خاصية ماهية الرجعة هي ما ذكرناه وهي إدالة الحق على الباطل ونصرة الحق المظلوم على الباطل أو نصرة جماعة الحق المظلومة ما قبل الرجعة على نحو الدوام غلبتها في عقبة الرجعة وهي نشأة متوسطة أو أواخر النشأة الدنيوية. فإذا هذا بالنسبة إلى الروايات الواردة في عند الفريقين. أما بالنسبة إلى الآيات الواردة فيها فأجد نفسي أنه لعل من الجيد واللازم جعل قراءة الروايات والإمعان في مضامينها في آخر المطاف. لما؟ طبعا لما؟ المفروض الاستهلال بها والتبرك بالاستهلال بها قبل في أول حديث. الوجه في ذلك أن الإمعان في ماهية الرجعة شرط موطئ لازم قبل الدخول في استظهار من الآيات الكريمة كي إنسان يتفطن إلى أن إشارات ومفادات الآيات تنطبق حينئذ على ماهية الرجعة أو لا. فمن ثم هذا وإن كان من حيث الترتيب الفني المفروض نتعرض لها الآن لكن نذكرها في ختام المطلب كختامه مسكن وبل هو العمدة التعرض للآيات القرآنية إن شاء الله لكننا على اتحال نتعرض للنقاط اللاحقة الأخرى كي نكون على يقظة وفطنة أكثر في عمق مفاد الآيات. النقطة الأخرى التي نتعرض لها في البين هي أنه نعم بالنسبة لأقوال الإمامية تعرضنا إلى اتفاق الإمامية في ذلك، لكن أشرنا إلى أن بين الإمامية أيضا نوع من اختلاف النظر في تفسير الرجعة، يشير للشيخ المفيد ويشير للسيد المرتضى ويشير للمتقدمين بقية المتقدمين ويشير للمجلس أيضا والحر العاملي وغيرهم من كبار علماء الإمامية. فبعضهم حاول يفسر الرجعة برجوع دولة الحق وهي دولة الأئمة عليهم السلام، يعني دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وهي دولتهم عليهم السلام وانتصار شيعتهم ولما جرى، فلم يفسرها برجوع الموتى لشبهة عالقة في ذهنه هذا البعض من الإمامية. طبعا شبهته هي إعادة المعدوم أو هي ستكون قيامة كبرى أو كيف تكون وما شبه ذلك، وسنوضح أنه هذه على تحال ربما موانع أو وجوه لتأويل الروايات المستفيدة والمتواترة في غير محلها، هي غير موجبة وليس بتأويل صحيح ولا موجب لرفع اليد عن ظهور الروايات والآيات. البعض هكذا فسرهم، والبعض الآخر نظير الفيض الكاشاني في علم اليقين ونظير المحقق الشهابادي المتوفي رحمة الله عليه، له أستاذ السيد الفقيه قائد الثورة الإمام الخميني وعدة من الكبار، معروف الشهابادي أحد نجوم الفلسفة والعرفان في الحوزات العلمية الشيعية. هذا يذهب كما ينقل عنه الشهيد المطهري في كتاب المعاد، يذهب إلى نفس الرأي الذي يتبناه الفيض في تفسير الرجعة، وكذلك ظاهر يظهر من المرحوم المطهري هكذا على تحال ثلة وجماعة يظهر منهم هذا، ومنهم أيضا الحكيم الفقيه صاحب حاشية العروة ميرزا أبو الحسن الرفيعي يظهر منه أيضا التمايل لهذا القول على تحال. فجماعة كثيرة يظهر منهم تفسير الرجعة بماذا؟ تفسير الرجعة بأنها نحو تمثلات لأرواح المؤمنين ولأئمة أهل البيت الماضين، تمثلات في الدنيا وتصرفات في عالم الدنيا وفي نشأة الدنيا طبعا لإدالة الحق ونصرته على الباطل. فظاهرهم ليس هو من رجوع الروح إلى البدن، وإنما هو نوع من التمثلات مثل نظير ما ورد في القرآن الكريم فتمثل لها بشرا سويا، إنه هناك نوع من تصرف الملائكة أو الأرواح الخيرة وأرواح المؤمنين فضلا عن أرواح الأوصياء والأولياء لهم نحو تصرفات في نشأة في النشأة الدنيوية. بل المرحوم الشهبادي عدة موارد على اتحال من الآيات والروايات يفسرها التي ليست هي في الرجعة، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشهدك يفسرها بهذا النحو، أنه نوع من تصرفات أرواح المؤمنين وتمثلاتهم لنصرة على اتحال وغلبة الحق. هذا تفسير على اتحال، لكن هذا التفسير يرفضه المجلسي ويرفضه الحر العاملي ويرفضه الكثير ومن علماء الإمامية، ليس هو المشهور من علماء الإمامية، بل التفسير الدارج لدى علماء الإمامية ويتبناه أيضا العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، ويتبناه أيضا من المتأخرين يعني العلامة الطباطبائي في الميزان، ويتبناه أيضا أبو الحسن الرفيعي في قوله الآخر، لأنه هو في رسالته التي عقدها في الرجعة من يزال الحسن الرفيعي رحمة الله عليه يظهر من عنده تارة الميل لهذا القول تارة الميل لذاك القول، على أي حال كأنما يتراجح بين تفسيرين. بل ممن اختص بإقامة دليل عقلي على الرجعة فلسفي برهاني هو العلامة الطبطاوي رحمة الله عليه في الميزان والميزة أبو الحسن الرفيعي في رسالته في كتاب رسائل الرفيعي، أحد الرسائل التي عقدها في كتابه ذلك هو رسالة ثبات الرجعة ببرهان فلسفي، ببرهان نعم فلسفي، ولا بأس نتعرض له على حال أو سنتعرض لهذا البرهان أي ما كان خلال التعرض في النقطة اللاحقة للإشكالات وأجوبتها. فإذا من اختص من الإمامية بإقامة برهان فلسفي على الرجعة العلامة الطبطاوي رحمة الله عليه ومن وميرزا أبو الحسن الرفيعي. طبعا متكلمي الإمامية استدلوا بأدلة عقلية لكن من صنخ علم الكلام لا من صنخ البرهان الفلسفي، مضافا طبعا للآيات والروايات. هذا على حال نظرة إجمالية لتفسير الرجعة وروايات الرجعة عند الإمامية. تفسير الدارج نعم مشهور علماء الإمامية هو رجوع الأرواح إلى الأبدان في هذه النشأة الدنيوية، كما هو يتطابق مع تنصيص الروايات وتنصيص الآيات كما سنتعرض له في نهاية المطاف إن شاء الله. هذه كنقطة على حال أخرى. نقطة أخرى لاحقا نتعرض لها هي الإشكالات التي تثار حول الرجعة، بغض النظر عن الإشكالات التي بين مذهب الإمامية وبقية المذاهب أو بين على الاتحال الوسط الكلامي عموما. الإشكالات كالتالي: أحد الإشكالات التي تعنون على الرجعة هو أن الرجعة تستلزم التناسخ الباطل، الرجعة تستلزم التناسخ الباطل. الإشكال الثاني على الرجعة سنتعرض له الآن مفصلا إن شاء الله في خلال إجابة عامة عن هذه الإشكالات. الإشكال الثاني على إتحال أن الرجعة هي عين نظرية بعض الفرق الباطنية والمنحرفة، نظر إلى هي فرقة أو عقيدة الأدوار والأطوار والأكوار والتعبيرات. هذه نظرية على إتحال باطلة من بعض الفرق على إتحال المنتحل للإسلام أو الإسلامية التي بين بطلانها، هكذا ذكر. طبعا للعلم أنه قبل أواصل بقية الإشكالات على كل أو بعد ذلك إن شاء الله تعرض لي أفضل ليس التشويش. الإشكال الثالث الذي ذكر أيضا على الرجعة أن مضامين روايات الرجعة فيه من الغرائب ما لا يمكن مثلا تعقله أو إثباته أو ربما ممتنع، هذا إشكال ثالث. الإشكال الرابع الذي ذكر ضعف المصادر. الإشكال الخامس الذي ذكر أيضا أن الرجعة ما دامت هي في النشأة الدنيوية والنشأة الدنيوية دار امتحان وتكليف، فالقول بالرجعة يستلزم بطلان التكليف وبطلان الامتحان، لأن الذين أميتوا إذا رجعوا سيتفطنون إلى أن دربهم وطريقهم الذي كان طريقه باطل، فحينئذ سوف لن تكون هناك نعم مصادمة بين الحق والباطل، بيكون حق طلق مطلق وهل مجرى. فبعبارة أخرى سينتفي التكليف إذن، لأن المفروض التكليف إذا حدثت المعاينة للنشأة الأخروية يبطل التكليف حينئذ وينسد باب التوبة، كما هو مفاد العديد الكثير من الآيات القرآنية وأما كمطلب ضروري على إتحال عند المسلمين. فالرجعة إذن تستلزم ماذا؟ بطلانه التكليف. الإشكال الآخر الذي ذكر أيضا السادس أنه بعض روايات الرجعة فيها من طول المدة وزمانها ما لا يكاد يعني يتعقل، أنها مثلا 80,000 سنة في عمر الدنيا، كم يعني 100,000 سنة، 20,000 سنة مضت مثلا في بعض الروايات، و80,000 سنة هي لدولة الحق. فمتى ستقوم القيامة ومتى ستكون الجنة وما شابه ذلك، أي حد من هالقبيل الاستبعادات الذوقية أو الاستحزانية. الإشكال السابع الذي ذكر أنه يستلزم خلو الأرض من الحجة، لما؟ لأن بين فترة حقبة ظهور الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف والرجعة كيف يصير؟ يعني الأئمة يرجعون، فالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يكون إمام على الأئمة الذين سبقوه من أمير المؤمنين أو الحسين، كما في رواية أنه أول من يرجع من الأئمة هو الحسين عليه السلام، روايات عديدة مستفيضة. نعم، وأن الحجة يدفن في نفس قبر الحسين عليه السلام. على أي حال، فكيف يعني يكون الإمام المهدي هو إمام على الأئمة؟ هذا كيف يمكن تصوره؟ أو أنه تكون فترة تخلل بين موت الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف ورجوع الأئمة، فهو خلو الأرض من الحجة؟ على يتعامل من قبيل الإشكالات الأشبه بالباردة من هنا تكون ساخنة. إشكال آخر أخير، لأن الإشكالات الأولى شوية قوية أما الباقية نوع فيها من الضعف ما لا يخفى عليكم. الإشكال الآخر أنه في الآية الكريمة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يظهر من هذه الآية أنه ليس هناك رجوع إلى يوم القيامة يعني يتحال، فكيف القول الرجعة؟ على يتحال هذه مجملة الإشكالات التي هي فنية وعلمية في الرجعة، غير الإشكال الأصلي الذي ذكرناه المحتدم بين الإمامية وبقية الفرق، من أن إثبات الرجعة يستلزم ماذا؟ نعم، يستلزم إثبات المذهب الحق، وأن المذهب الحق من هو؟ هو المقهور المغلوب الذي سوف يكون في المآل منصور مؤيد مسدد. أيما كان، هذا ذاك هو الاحتدام الأصلي والإشكال الأصلي. أما هذه الإشكالات، نعم هي إشكالات كما يقال فنية علمية، كيف تصويرها؟ طبعا لأجل الإجابة الإجمالية عن مجمل هذه الإشكالات، من الواضح أنه ماذا يقول عن المعاد الجسماني؟ الذي يقال عن المعاد الجسماني يقال عن الرجعة. في المعاد الجسماني يستلزم تناسخ، يستلزم غرائب، يستلزم ما سيقال يقال ها هنا، ويكفينا على حال نحن كمتدينين بدين الإسلام ونعم متبعين لدين الإسلام الحق أننا نعتقد بالمعاد الجسماني بالضرورة، ومن ثم إذن القول بالرجعة ليس عليه أي غبار. طبعا هكذا جواب إجمالي. أما كجواب تفصيلي فيتعرض إليه كل من العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه ومن ونعم الميزة أبو الحسن الرفيع في رسالتهما، طبعا العلامة يتعرض له في الميزان. ومجمل القول على كل باختصار أن التناسخ، القول بنظرية التناسخ التي باطلة عند المسلمين إلا من شد من الفرق المنحرفة، القول بالتناسخ هو ماذا؟ هو دخول وولوج روح في جسم ذي روح أخرى، هذا هو القول بالتناسخ. والقائلين بالتناسخ من بعض الفرق المنحرفة التي كانت، نعم كانوا يقولون بأنه معنى المعاد والعياذ بالله الجسماني هذا، ومعنى الجنة هذا، ومعنى الثواب هكذا، أنه الصالح ينتقل من جسد إلى جسد آخر، ورب بعضهم يقول يولد ببدن جديد، في تفاصيل كثيرة من نظرية القول بالتناسخ. أيما كان، القول بالتناسخ ليس هو عود الروح لنفس الجسد الذي كانت فيه، القول بالتناسخ ليس هو عود الروح للجسد الذي أو للأجزاء الأصلية من الجسد الذي كانت قد تعلقت به. هذه ميزة مهمة فاصلة بين القول بالتناسخ والقول بغير التناسخ، سواء على صعيد بحث المتكلمين أو على صعيد بحث الفلاسفة. طبعا كيف على صعيد بحث الفلاسفة؟ مختصر البطلان التناسخ عند الفلاسفة وتميز الرجعة عن والمعاد الجسمانية أيضا كذلك عن التناسخ، ما هو؟ أن كل بدن مستعد لإفاضة روح عليه فستفاض عليه روح أخرى، فإذا قيل بالتناسخ وهو خروج روح من جسد عند موتها إلى جسد آخر، فسوف يكون في الجسد الآخر روحين، روح تفاض عليه بسبب قابليته، وروح أخرى ماذا؟ وروح أخرى وهي التي هي نسخت من بدن إلى بدن آخر. أما إذا كان المفروض أن البدن الخاص ذو النسبة والمناسبة الخاصة بروح خاصة، وهناك بين البدن الخاص مع الروح الخاصة نسبة تكوينية مادية فيزيائية ما شئت تسميها، نسبة خاصة بحيث تلك النسبة لا تلاعن فيها إلا بين بدن خاص والطيني نعم العليني عليني والسجيني سجيني، ولما جرى بحث أخبار الطينة المعروف أي ما كان، فإذا كانت نسبة خاصة حينئذ لا فلسفيا هناك في استحالة ولا شبهة التناسخ الواردة ولا من جهة علم الكلام، فإذا أصل نظرية التناسخ هذه غير صحيحة. طبعا هذا على تفسير الرجعة بالقول المشهور الذي يلتزمه أيضا العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه من عود الروح لنفس الجسد الخاص، نضاف إلى ما أثبته القرآن الكريم بصريح الآيات كما في سورة البقرة فضربوه ببعضها اللي هو المقتول، وسنتعرض للآيات الكثيرة التي دالة على أنه رجوع الأرواح لنفس تلك الأبدان الخاصة. فإذا أصل شبهة التناسخ غير واردة، وإلا أصل تبدل وعود الروح إلى بدن وما شابه ذلك، أليس المسخ واقع في واقع كسنة إلهية وهو مسخ اليهود أصحاب السبت، ثل منهم مسخهم الله عز وجل قرد، وغير المسخ ثابت عند المسلمين ككل، وإن كان المسخ غير الرجعة، لكنه كيف أن المسخ يغير التناسخ؟ كذلك الحال في الرجعة أنها تغير التناسخ، وهي نوع من الإعادة والمعاد، لكن ليس هو المعاد الجسماني أو بعبارة أخرى في القيامة الكبرى. هذا على حال مجمل البحث في قضية دفع التناسخ، ولا الأمر في تفصيل أكثر فأكثر، وليس في نوع من رجوع الروح عن تكاملها كما يشير للعلماء الطباطبائي، لأن الروح بما تمتلكه من كمالات أصل هو البرهان العلامي الذي يقيمه العلماء الطباطبائي والنسائي الحسن الرافعي، أن تعلق الروح بالبدن لأجل ماذا؟ لأجل أن تتكامل الروح بكمالات علمية وعملية، سواء على مستوى بدنها البرزخي أو على مستوى الدرجة العقلية فيها والدرجة النورية فيها وما شابه ذلك. هذا التكامل قد لا يكتب لعدة من الأرواح عند تعلقها بأبدانها بسبب الموت الاخترامي، بسبب أسباب عديدة، الموت الاخترامي ولم يكن مخترم لخصوص هذا الميت، أو بسبب مجمل وضع المجتمع على حال نظام أنظمة البشرية الطهادية وما شابه ذلك، تسبب ماذا؟ عدم تكامل المؤمنين إلى الكمالات المطلوبة لهم، لأن ليست موفرة الكفاءات والفرص، فهم داموا عايشين في على اتحاد دائما أنظمة غير موفرة لطرق الكمال والتكامل وما شابه ذلك، وفيها الحيف والضيم والظلم المعهود ما شاء الله، مما يقتل الطاقات والمجرة، فسوف لن يكتب حينئذ لماذا للمؤمنين أن يصلوا إلى كمالاتهم المرجوة، كل منا يتطلع في نيته أنه يبلغ شأوا عظيما مثلا من الكمالات والفضائل، لكنه يرى الظروف قد لا تحالفه، وهذه الظروف ولو بيئية قاهرة ولو مجرة، حينئذ كان في الحكمة الإلهية أن ماذا؟ أن تعود الروح للتصرف في بدنها من دون أن تفقد هي درجاتها الكمالية السابقة التي كانت لها، بل تواصل حينئذ بتدبير البدن كما هو في أول ولادتها، تواصل تدبير البدن لأجل استكمال كمالات أكثر فأكثر، وهذا حينئذ كما يعبر عن العلماء الطباطبائي برهان الغاية، برهان الغاية اللي هو البرهان الفلسفي يقودنا إلى ماذا؟ بلحاظ طبيعة النوع ووصول كل أنواع مخلوقة موجودة إلى كمالاتها المقدر لها في حكمة الباري وعنايته، وعلى حال القواعد العقلية والغائية. فمن المحتم حينئذ نقول بالرجعة في الجملة، فهذا الأمر الدليل العقلي كلي يثبت هذا المطلب في الإجمال لمن كان مؤمنا محقا أنه العناية الإلهية تنتابه قبل المعاد الأخروي، بحيث يقفل باب العمل ويسد باب العمل، ويكون هذا نوع من ماذا؟ نعم، خلاف الغاية والحكمة للولوج في هذه النشأة الدنيوية. هذا تقريب البرهان العقلي الذي ذكره العلامة الطبطاوي. والميرزا أبو الحسن الرفيعي استدل ببرهانين بصياغتين آخرين عقليين أيضا متقاربين لنفس المضمون وذكرهم باختصار، وهو أنه القصر الدائم مسلم البطلان في علم الكلام بين متكلمين ومسلمين وأيضا حتى عند الفلاسفة. ومن الواضح أن الكثير الكثير من المؤمنين والصالحين لم يبلغوا ما هو ممكن لهم ذاتا لأجل موانع وقوعية وما شابه ذلك. وهذا على حال ويجرد سرد استقرائي كثير لا يخفى عليكم، فمما يدل عنه لو لم يصل المؤمنون إلى كمالاتهم المعهودة كان من قصر الدائم، وهذا خروب خلاف الحكمة. نعم. وأيضا يستدل بدليل استدلال آخر بأن في البرهان الفلسفي ثبت بأن الله عز وجل من حكمته لا يوجد عوالم ولا نشآت إلا أن تكون خيرا محضا أو خيرا أكثريا، إلا أن تكون خيرا محضا أو خيرا أكثريا. الآن من آدم إلى النبي الخاتم هل شهدت البشرية خيرا أكثريا أو شرا أكثريا؟ طبعا بلحاظ تكامل ورقي المؤمنين في النشآت الأخرى هو هذا خير أكثري، لكن بلحاظ النشأة الدنيوية في نفسها بغض النظر عن نعم لوازم ومعاليل وآثار النشأة الدنيوية من الكمالات الأخروية، نعم هو خير أكثري. لكن النشأة الدنيوية كعالم من العوالم كيف يمكن يكون الخير فيه ليس أكثري؟ فإذا من الضرورة المحتمة هذه السنة الإلهية، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض سيرت عبادي الصالحين، ليس فقط عابد أو عبد لنا صالح يعني المهدي عجل الله تعالى فرجه، بالتعبير في الآية ماذا؟ عبادي الصالحين هم الوارثين لنا. فكل إذن عباد الصالحين المفروض أنهم يورثون. وغيرها من الآيات التي نتعرض لها التي فيها الوعد الإلهي كسنة وشأن إلهي، دائما لما يكون سنة وشأن إلهي أيضا بيان عقلي معناته وبرهان عقلي، وهو اللي يشير إليه على الاتحال ويدلج باللغة العقلية الميرزا أبو الحسن الصغاني الرفيعي من أن هذه النشأة إذ المفروض أنها إذا قدر لها في نفسها أن تكون خيرا أكثر يجب أن تكون حينئذ إدالة الدولة هي في نهاية المطاف بيد من؟ بيد المؤمنين والصالحين، ويجب أن تكون أيضا دولتهم أعمر عمرا وطولا من دولة دول ودويلات الظالمين. هذا على الاتحال برهان ثالث ذكره الميرزا أبو الحسن الصغاني، وكله على الاتحال يرجع إلى ماذا؟ إلى أن تعلق الروح بنفس البدن الأجزاء الأصلية التي كانت متعلقة لها التي هي ذات نسبة خاصة فقط مع هذه الروح، هذا ليس هو قول بالتناسخ يختلف عنه. فمن ثم حينئذ يندفع الإشكال الأول، ومن ثم أيضا سيندفع الإشكال أيضا الثاني والثالث. القول بالأدوار والأطوار قول بعدم المعاد الجسماني والعياذ بالله، وبعدم وجود الجنة والنار، وبعدم وبعدم، ونحن لا نقول ذلك. نقول أنه المعاد الجسماني هو القيامة الكبرى، هذا ضروري من ضروريات الدين الإسلامي ودين الإسلام. نعم ما قبل القيامة الكبرى وهو ما رواه العامة كما ذكرنا في أشراط الساعة وفي خروج دابة الأرض وذات مع عصا الميسم وظهور ورجوع وظهور أو شروق الشمس من مغربها وما شابه ذلك، هي نفس هذه المضامين، هي نوع من الحالة كما يقول الهاصية الموطئة للنشأة الأخروية. ومن ثم يندفع هذا الإشكال الثالث أيضا، وهو أنه روايات الرجعة مشتملة على غرائب. طبعا لأنه إذا أردت أن تقيس أحكام النشأة الدنيوية مع نشأة الرجعة ترى أنه لا تنسجم، كما أنه لو أردت أن تقيس ما ورد من آيات وروايات في النشأة الأخروية والمعاد والقيام الكبرى والجنة والنار على أحكام الدنيا، ما يمكنك أن نعم تحكم بإمكانها، باعتبار أنه إذا أردت أن تطبق أحكام الدنيا، لما ذكرنا من أن الرجعة هي حالة من تبدل أحكام النشأة الدنيوية والتوسطية إلى النشأة الأخروية، وهي نحو من أنحاء البرزخ وإن كانت هي نشأة دنيوية. ومن ثم على تحال، والشيء بشيء يذكر قضية القول بالأدوار والأطوار أي ما كان، صحيح أن هناك فرق منحرفة كثيرة في الفرق الإسلامية، وتوافقت الفرق الإسلامية الأخرى على بطلانها وما شابه ذلك، لكن العلم بأن الفرق الباطلة لا يمكن أن تطلي حيلتها وخداعها على أتباعها بباطل محض، لابد له من جذر أصيل ديني يجعل كغلاف وكشعار للانحراف وللبطلان، وإلا ابتداء إذا باطل محض كيف يمكن يغري الأتباع؟ ففي الواقع هي قضية حتى القول بالتناسخ له باطل عند المسلمين، أو القول بالأدوار والأكوار والأطوار له فيه نفي للمعاد الجسماني، هذا يحمل في طياته لكن جذر صحيح، إنما أريد به باطل، يحمل في طياته أنه الجزاء لا بد من عنده منه، والاقتصاص لا بد من عنده منه، وهذا أمر حق وليس بباطل، غاية الأمر كيفية الاقتصاص وكيفية إدالة الحق على الباطل بصياغة التناسخ أو بصياغة الأدوار والأطوار والأكوار، هذه نعم هذه نوع من الخرافة ونوع من التزويق الذهني البشري اللي هو مدل عليه الدليل والخاطئ والباطل، بل البراهين على بطلانه. وأيضا الإشكال الآخر الذي ذكر من ضعف المصادر، ذكرنا أنه في أصلا في مصادر الفريقين موجودة، ليس بخصوص روايات الشيعة وروايات الإمامية، بل هي في روايات العامة في الأبواب التي أشرنا إليها آنفا، مع اليقظة والانتباه إلى ماهية الرجعة لا لفظة الرجعة، مضافا للآيات التي سنتعرض لها إلى ما شاء الله إلا بعضها أصلا صريح وناص غير قابل لأي تفسير وتأويل إلا على الرجعة وانطبق. أيضا الإشكال الآخر الذي ذكر أنه بطلان التكليف، هذا الإشكال طبعا نتيجة عدم الإحاطة بأحوال النفس والإنسان، أليس في القرآن الكريم فيها أنه أهل جهنم يسائلون الله عز وجل بإعادتهم للدنيا وما شابه ذلك، فيجيبهم الباري تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، كيف يكون إذن هم أضاقوا جهنم وما شابه ذلك، مع ذلك الله عز وجل يخبر وهو أصدق القائلين لو ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، خب من ذاق عذاب جهنم ورأى الويلات مع ذلك يعود لما كان، نعم السر في ذلك هو ماذا؟ السر في ذلك أن الإنسان حسب ما يطوي من نشآت سابقة إذا التهى بتدبير البدن سيما الدنياوي وأحكام النشأة الدنياوية، يكون ما قد سبق بالنسبة إليه نظير الحالة المنامية، نظير الحالة المنامية، كيف أنت في كثير من المنامات ربما تتعايش معها وكأنك قد عشت فيها حقبا من العقود الزمنية، ولكن بمجرد اليقظة وكأنما لا خبر في ذلك، بل ربما يشاهد الفرد منا أنه في مجريات مستقبلة أو حوادث التي تحدث له عندما تقع له لا يجد أنها شيء جديد عليه، كأنما مركوزة في ذهنه أو في مخيلته أو في تصوراته سابقا، طبعا كيف ارتكزت؟ بسبب رؤى، منامات، بسبب أشياء أخرى، بحث آخر. هذا مما يدلل على أن الإنسان دائما في إقباله على هذا البدن الخاص الدنيوي ينشغل عن خزانة درجات نفسه. طبيعة الإنسان هو هكذا. ومن ثم الإنسان نسوا الله فأنساهم أنفسهم، الذي ينسى ذكر الله وينسى النشأة الأخراوية وينسى كذا كذا، ويتشاغل فقط بالبدن، وعمر البدن 100 سنة أو 60 سنة، وفيلة فقط دنيوية وما شابه، ويفكر أن الخلود هو في ذلك، ينسى حينئذ طبيعة أحكام النشأة الأخراوية وما ابتليت فيه نفسه من رذائل أو ما شابه ذلك. فالمقصود أنه طبيعة إذن توجه النفس إذا انشغلت بالبدن تنسى ما قد كانت، فحينئذ عود أولئك إلى دار الرجعة لا يعني أنهم يكونون على استحضار وذكر لما قد شاهدوه ولاقوه في البرزخ، لا، ليس من الضروري ذلك، ويكون بالنسبة لهم كحالة منامية. وقد وجد حتى في تجارب كثيرة أنهم من مات وعيد، أو من كان على مشارف الموت وشاهد من البرزخ ما شاهد ثم عاد إلى بدنه، وكأنما تلك كانت حالة منامية وقد يتناساها ويعود لما كان قد كان فيه والعياذ بالله. فهذا ليس من الشيء الغريب، وهو من طبيعة وشؤون حالات النفس للنكتة التي ذكرناها. بالنسبة لطول المدة وخلو الأرض من الحجة أيضا هي على كل تساؤلين باردين وضعيفين، من لما واضح أنه من يقدر عمر الدنيا كم أو كيف أو كلمة جرى، هذه على حال تخرصات نستذوقها ونستبعدها ليس في محلها، ولا من يعلم بأن الساعة متى تكون وهي القيامة الكبرى، هذا بحث آخر. وأما خلو الأرض من الحجة فلا يلزم من ذلك، لأنه اجتماع العلم المعصومين عليه السلام في دهر واحد كان له أمثلة كثيرة، كما في اجتماع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو إمام للخمسة أصحاب الكساء ونبي ورسول معهم، ثم اجتماعهم بنحو كثير ومع حفظ رتبهم وشؤونهم عليه السلام. وأما التعرض أيضا في ذلك للآية حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني، قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا، أنها كلمة قائلها من وراء برزخ إلى يوم يبعثون. الرجعة لا تنافي حينئذ ذلك، لما؟ لأن البرزخ هو إلى يوم يبعثون، وكلا يعني الله لا يعيده من موته ويحييه في نفس الموت، يعني يدفع عن الموت ويبقيه حيا، كلا يعني لا يبقيه حيا ويدفع عنه الموت الذي قد عاينه، لا، يذوق الموت ويكون في البرزخ. أما بعد ذلك في البرزخ، والبرزخ قائم لهم يبعثون مما لا ريب فيه، لأن القول بالرجعة ليس هو قول برجوع كل الموتى، المستضعف يلهى عن، إنما يرجع من محض الإيمان محضا ومن محض الكفر نعم محضا أو النفاق محضا ولم يجرى. فهذا على تحال ليس معناه إبطال البرزخ، البرزخ على حال موجود وليس في قول من الرجعة، بل هو البعث أيضا نوع، أحد أنواع البعث كما ذكرنا هو بعث القيامة الوسطى، وهو القول بالرجعة فضلا عن المعاد الآخر. في نهاية المطاف على تحال لابد من التعرض إلى الآيات الكريمة. الآن بالنسبة إلى إذن أصل الرجعة، طبعا أحد أدلة الرجعة التي فذلك يعني صاغها واستدل بها ورتبها علماء الإمامية، أن في السنن الماضي في الأمم الماضية الرجعة وقعت بكثرة في القرآن الكريم، يحدثنا كما في سورة البقرة، وسنتعرض للآيات الكريمة. وقد ثبت بين الفريقين روايات مستفيضة عن النبي أنه سيقع في هذه الأمة ما قد وقع من سنن في الأمم السابقة، حذو القذة بالقذة ولما جرى. إذن أحد الصغريات أو أحد المعالم البارزة التي وقعت في الأمم السابقة هي الرجعة، كقوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها له عزير فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لن يتسنه وانظر إلى حمارك، هنا ابتعاث ليس عزير فقط حتى حماره، ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها، هذا ليس معاد جسماني، هذا معاد جسماني والقيامة الكبرى طبعا لا، موت أيضا مع أنه لكن ليس مع الجسماني. فليس القول بالرجعة هو قول بالتناسخ أو بالأدوار والأكوار، هو قول بالرجوع في هذه النشأة الدنيوية مع كونها نشأة دنيوية كما يحدثنا القرآن في هذه الآية الكريمة. يعني الآيات نعم الدليل الناصع البين النير لدفع كثير من شقاء شق الإشكالات التي تثار. وأصل الإشكال كما ذكرت لكم هو المغزى وفلسفة الرجعة في إثبات أي المذاهب هي الحق. نعم، والآية الأخرى في سورة البقرة: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. هذه حينئذ كانت موت لعدة من الحيوانات وإعادة لها في الحياة في النشأة الدنيوية، ونشأة دنيوية هنا ليست نشأة في القيامة الكبرى. وأيضا قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا في بني إسرائيل فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هنا هذا رجوع الميت لإدالة المظلوم ونصرته على ماذا؟ على الظالم. كذلك هناك في تساؤل عزير وتساؤل إبراهيم أيضا لأجل المعاد الجسماني، يعني الرجعة والرجوع لإدالة الحق على الباطل، هو كما ذكرت لكم خاصية ماهية الرجعة هذه. أيضا الآية الأخرى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هنا أيضا على التحال هذه فيها نوع من الرجوع إلى نفس النشأة الدنيوية، ونوع أيضا من إدالة الحق على الباطل كي يرعوي بني إسرائيل عن غيهم. إذن أصلا خاصية سنة الرجعة في القرآن الكريم دوما هي لأجل رعواء الباطل وزهق الباطل وإدالة الحق ونصرته. كذلك قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. طبعا القصة معروفة وأيضا في نفس السياق موجودة في سورة البقرة 244 اللي هي أيضا في قصة بني إسرائيل. كل هذه في سورة البقرة في قصة بني إسرائيل. أيضا في سورة الله في الزمر 42: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أو الآية الأخرى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. طبعا هذه في المنام لما ذكرناها في الرجعة للتبيان أن النوم الحالة المنامية هي نوع من الحالة البرزخية وهي نوع من الموت، لكن ليس الموت بالدرجة القوية، لكن هو أطلق عليه القرآن حقيقة الموت. وفلسفيا هكذا أيضا حتى بلحاظ العلوم التجريبية الآن الحديثة السيكولوجية أو الأثيرية يثبتون أن الحالة المنامية هي كالمشارفة لحالة الموت. فأيما كان فحالة النوم هي على كل بلا شك بديهية نحسها ويوميا نتعايش معها، فهي والرجعة أشبه شيء بهذه الحالة، أن الإنسان عندما يذهب إلى البرزخ كمثل حالة منامية. الحالة المنامية أيضا حالة تمثل وخيال جوهري منفصل ما شابه ذلك، وهكذا الحالة المنامية. أيضا من الآيات على إتحال الواردة في ذلك قول النبي عيسى على نبينا وعليه السلام: أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله في النشأة الدنيوية. فالإحياء في النشأة الدنيوية لا هو تناسخ ولا هو باطنية ولا هو نصية ولا هو على كان من ضرورة التي ثبتت عند الأنبياء السابقين، إلا أن ننكر هذه الآية الكريمة بحث آخر. وإلا من يشكل بأن كل عود للحياة الدنيا تناسخ فلا بد أن يبطل معجزة النبي عيسى وبقية الأخبارات التي أخبر بها رب العزة، والحال أنه هذا نوع من إنكار القرآن. وأيضا في الآيات الكريمة بالنسبة لأيوب: وآتيناه أهله ومثلهم معهم، مع أنهم قد ماتوا بنيه، وولده، ثم عادهم الله له في النشأة الدنيوية. وهذا أيضا وقع في السنن في الأمم السابقة كما هو في قول أمير المؤمنين: سيجمع الله لي ولدي كما جمع لي أيوب ولده. بكبرى ثابتة بين الفريقين ما وقع في الأمم السابقة من سنن ستقع إلهية ستقع في هذه الأمة. وأيضا بالنسبة إلى النبي عيسى على نبينا وآله عليه السلام، بالنسبة للنبي عيسى كما ذكرت لكم قضية ظهور الحجة عجل على فرج الشريف ليست هي متميزة عن الرجعة، بل متداخلة أشد التداخل ولها نوع صلة وثيقة جدا بالرجعة. بالنسبة للنبي عيسى، بالنسبة للنبي عيسى الآن، ما شأن النبي عيسى الآن؟ اختلف فيه المفسرون. قول من المفسرون قالوا بأنه رفع إلى السماء وقبض وسيحيى عند ظهور المهدي وينزل ويصلي خلف الحجة عجل الله تعالى وجل الشريف. وآخرون قالوا لا، رفع وهو حي في السماء الآن. أيما كان فهو طبعا النبي عيسى إما دليل بقاء الدليل على معتقد الإمامية في إمكان طول بقاء الولي الله الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأن هذا ليس خارج عن قدرة الله، كما أن عيسى الآن حي فهو حي، إما دليل لهذا، أو إذا قلنا أنه توفاه الله لما رفعه، ما قتلوه وما صلبوه ولكن رفعه الله إليه طبعا، ولكن شو بهذا، نعم ما قتلوه وما صلبوه. فالآية تقرأها الآن: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هذه الآية جماعة من المفسرين من الفريقين قالوا أنها ظاهرة في توفي عيسى وموتي لا أقل كحالة منامية، وهو في ماذا، في السماء العليا. وأيضا وقال الله يا عيسى ابن أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. الشاهد هنا: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني، شاهد هنا، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذه المساءلة من الله عز وجل لعيسى بلحاظ ماذا؟ بلحاظ ما بعد رفع عيسى إلى السماء، فعبر عن نفسه هو عليه السلام فلما توفيتني. فبعض استشهد أنه إذن هو متوفى، فإذا كان متوفى النبي عيسى بعد رفعه في السماء، فإذن رجوعه نوع أيضا هو قلب الرجعة. فأحد ماهيات الرجعة كيفية، هو هذه أيضا يروها العامة في كتب المصححين، أحد بنود وفصول الرجعة هم يروها في ظهور المهدي، كما ذكرت لكم أن روايات الرجعة متداخلة مع روايات المهدي عجل الله تعالى وجل الشريف في كتب الفريقين الحديثية ما دامت لم تحذف إلى الآن طبعا. وأيضا الآية الكريمة: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله ما قتلوه ما صلبوه لكن شبه لهم بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. على اتحال هذه آيات عديدة وردت من الآيات الصريحة أيضا في الرجعة ناصة الغير قبل التأويل لا أطيل عليكم: ويوم نحشر في سورة النمل الآية 83: ويوم نحشر من كل أمة فوجا. إذن ليس حشر لكل الأمم، ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. هنا حشر لخصوص، على اتحال لخصوص من؟ لخصوص من اشتد عداؤه وخصامه لأولياء الله ولله عز وجل. فواضح فيه أنه ليس هو القيامة الكبرى، لأن في القيامة الكبرى كما في الآيات وأشار إليه أئمة أهل البيت ينطبق عليها: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا كما في سورة الكهف. فهذا واضح فيه أنه نص صريح في الرجعة. كذلك الآية الأخرى: أيهم أشد على الرحمن ماذا؟ عتية. هذه الآية أيضا له حشر خاص ليس حشر عام، أيضا نص. أيضا الآية الكريمة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنه في الأرض كما استخلف الذين قبلهم، وأيضا إذا وقع عليهم القول وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وغيرها من الآيات الكريمة إلا هو في هذا الصدد شريطة أن نمعن ونتأمل ونتريث وندقق في ماهية الرجعة وأين تحتل هي مكانة في العقيدة دين الإسلام. نعم، وصلى الله على محمد وعلى الطارئين. السلام عليكم. السلام عليكم.
تفضلوا هنا في السماعة
غير المحاضرة هذا.
أساس التفضيل أخوهم لا يسمعون.
هل إذا كمل الإنسان يوم القيامة استمر تكامله يوم القيامة، وأن التكامل يكون فقط في مرحلة الحياة الدنيا؟
هذا
السؤال سؤال بالنسبة لأصحاب النار الذين لو ردوا لعادوا، هل يعتبرون ممن تكاملوا وصل يعني تكاملوا هناك وعرفوا حقيقة العذاب وحقيقة العقاب ثم يتراجعون عن كمالهم لو عادوا إلى الدنيا، وأن هذا مثابة يعني مثل منام فقط حالة مش تكاملية وصلوا إليها؟
يعني في حال بالنسبة إلى السؤال الأول أنه هل هناك تكامل في البرزخ وفي الآخرة أو لا، الظاهر على اتحال الآيات الكريمة ورد غنم من الله أكبر أنه هم في دام في حالة سير تكامل، وإن كانت هذه المسلمة الدينية في دين الإسلام بيانها مع الاعتقاد بها والعمل الإيمان بها من لا ريب فيه حتى في البرزخ، من المسلم التدين بها، إلا أن الفلاسفة والحكماء والمتكلمين سيما الفلاسفة يعني بالذات وقعوا في حيث بس في كيفية تفسير التكامل البرزخي والتكامل الأخروي. على نظرية المتكلمين أن البرزخ والآخرة لها مادة وإن لطوفات، فليس هناك إشكال لأنه أرضية التكامل والحركة الحركة التكاملية إنما هي بماذا؟ إنما هي بالمادة، وما دام المتكلمون يثبتون للبرزخ والآخرة مادة لكنها لطيفة فلا مانع حينئذ من التكامل. أما من ينفي المادة حينئذ يجد الصعوبة في كيفية تفسير التكامل مع أنه ضرورة دينية، لأنه ينكر العذب ولكنه هو لا يستطيع أن يعتقد بها إلا على ما هي عليه من الإجمال. وطبعا هذا السؤال نظيره وجه إلى العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في أيام حياته قبل ربما 30 عاما، من أحد الفضلاء أخبرني بذلك أنه سأل العلامة هل الملائكة يتكاملون، فأجاب العلامة الطباطبائي بأنه المفروض مقتضى قاعدة أنه لا، هم على ما هم عليه من لكل ما منا إلا له مقام معلوم. فذكر له هذا الفاضل الذي هو الآن من الأساتذة الذي يشار إليه على الحال، ذكر له أن أمير المؤمنين في الخطبة الأولى والثانية والثالثة في نهج البلاغة يقول سلام الله عليه إن الملائكة يزدادون بعبادتهم لربهم علما. فكيف يعني؟ فلم يحر جوابا على ما طلب رأي، وعلى حال نكس رأسه إجلالا لقول المؤمنين بأنه هذا هو الحق. إحنا إلى أن لا نعلم كيف تفسير هذه الحقائق. أيا ما كان، هناك تعبير المنى صدره وإن لم ينبه عليه أساتذتنا في الحوزة الكبار المتصدين للحكم والفلسفة، هناك تعبير المنى صدره في الأسفار أنه أن مراد الفلاسفة من نفي المادة البرزخية أو الأخروية ليس نفي مطلق المادة، وإنما هو نفي المادة الغليظة الدنيوية. أما المادة المتلطفة ويسميها المادة النورية، صريح عبارة من الله صدر على يتحال في موضع في الجلد التاسع من الأسفار أنه يثبت وراء. فعلى يتحال هناك يكون وفاق وصلح وتخريج لهذا المطلب، يعني تفسير، محاولة قدرة على التفسير، ولا هو مما لا ريب فيه أننا ندين الله به. لكنهم حيث ينفون هذا التخريج من الله صدر يكون لا بأس به. وللخارج نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه، حكيم البارز على يتحال النابغة في والنجم في العالم الإسلامي أيما كان، حيث في شرحه للإشارات أشار في النمط، نعم في النمط لعل السادس، في إجابته لأحد إشكالات الفخر الرازي أجاب بأنه بتصوير ما للتكامل البرزخي والتكامل، وإن كان هو ليس بصدد التكامل البرزخي والأخوي، أشار إلى أنه نوع من التكامل العلمي، وهو التجليات العلمية لأهل البرزخ الصالحين فضلا عن الأولياء والمرسلين، وفي الآخرة تجليات علمية تلو بعضها البعض، فيكون هو نوع من التكامل. وهذا الفيض العلمي قابل للتصور حينئذ مثلا، وإن استعصى من تصوير المادة. على كل هذا وجه آخر ذكره.
نعم.
هذا التكامل هل ترتفع درجات أم الكمالات العلم؟
هل ترتفع درجتهم يوم القيامة نتيجة هذا التكامل؟
شيء طبيعي هكذا.
لكن ما في تكليف.
لا، هو
هم ليسوا مكلفين بأن يعرفوا الله مثلا أكثر أو يتعلموا أكثر.
هي طاقة الإيمان، الإيمان العمل الصالح الموجودة. سئل الصادق صادق على محمد صلى الله عليه وسلم لما خلد أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، مع أنه ما قضوه من وطن الدنيا قليل، وأولئك ما قضوه من وطن الدنيا أيضا قليل، فكيف من الخلود أبدية؟ فكيف هكذا؟ قال لأن أهل الجنة نيتهم أن لو بقوا في الدنيا لا طاعوا الله، وأهل النار نيتهم أن لو بقوا في الدنيا لعصوا الله أبدا، فمن ثم خلد هؤلاء لنيتهم وخلد أولئك لنيتهم. والنية كما ثبت في المباحث قال من معجزات الصادق في تلك الفترة التي كان سطح الفكر العقلي أو المبحث الظاهر العقلية عند أذهان المسلمين ما تتحمل مثل هذه المطالب الراقية على الحال العالية. نعم، بل هذه المطالب لم تدبلج عقليا إلا في القرن العاشر والتاسع عند الفلاسفة المسلمين، فالله القرن الرابع كذا، بينما أفاض بها صادق علي محمد. نعم، بهذه هذا الماده شرح عقلي لطيف بالنية.
مثل
سؤال
أصحاب النار لو ردوا العالم،
نعم،
نوصل إلى مرحلة التكامل.
طبعا هو تكامل، ليس تكامل في الفضائل والدرجات، وإنما هو تكامل للأسف في الدركات، تكامل في الدركات. يعني الإنسان كما يشير القرآن على تحال إما يكون في المسار أبلس من إبليس، أو على كل أسبع من السبعة، أو على كل أكثر خنزيرية من شهوانية الخنزير، لما جرى كل حسب الصراط الذي يمشي فيه كما في القرآن. مس أصلا ظواهر المس في القرآن الكريم في الأمم السابقة في هذا الجانب، تكامل في الدركات.
أدركوا حقيقة العقاب ثم يعودون؟ لا لو أدركوه على حقيقته ما عادوا لما نوعا أدركوا الحقيقة.
ذكرنا أنه مثل ما حدث أنه ينبهنا القرآن الكريم عن نشآت سابقة، إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فأشهدهم ألست بربكم قالوا بلى، وغير مضمون الآية أنه كي لا ينسى أنه لم يجر على كثير من الأشياء التي نحن سابقا طويناها قد لا نكون في ذكر منها، لكن هي مودعة كميثاق تكويني مؤلف تركيبي في فطرتنا، هي رأسمالنا وهو البداهة والبديهيات سواء في العقل العملي أو في العقل النظري، هي في الواقع نتيجة مرورنا كما تشير الروايات، مرورنا والآيات مرورنا بعوالم نحن صرنا فيها تفهم، ولكن ليس حينئذ هو من الالتفات التفصيل لها، ولكن الالتفات الارتكازي لعقل باطن.
معذرة شيخنا الجليل، إذا تم بهذا الكلام إمكان التكامل في عالم البرزة فدليل العلامة وأبو الحسن لا يتم، لأنهم قالوا بضرورة الرجعة لأجل تحصيل التكامل الممكن للمؤمنين، وهذا القول يؤدي إلى أن في عالم البرزة تحصيل التكامل أيضا، فكيف يخرجون من إشكال؟ وإذا قالوا وأصروا بأنه لا تكامل في عالم البرزة، نقول لهم معنى كلامكم أن الإنسان يعود إلى الحياة الدنيا ليتكامل، لو لم يتكامل إلى أن حصلت يوما حصلت ساعة وجاء وقت يوم القيامة وهو لم يتكامل، فهل يؤجل الله يوم القيامة ولا يمته لأجل أن يتكامل؟ كيف يجيبون؟
عرض خدمتكم بأنه على كلامك في الإشكال الأول والاتصال الأول، إذا كان التكامل في البرزخ وفي الآخرة موجود، إذن ما الحاجة لأصل نشأة الدنيا؟ فهل لا خلقنا الله عز وجل نعم مباشرة في البرزخ من النشآت السابقة، واختصر الطريق وأبعد النشأة الدنيوية إلى النشأة البرزخية أو الأخروية؟ ومن الواضح أن هذا اللازم غير صحيح. لما؟ لأنه للنشأة الدنيوية دور في التكامل تكوينا، وله حصة من الإعداد للتكامل في البرزخ، وأن التكامل في البرزخ ومن بعده التكامل في الدنيا مبني على حصيلة أعمال وإيمان وسير الإنسان في النشأة الدنيوية. فإذا أصل ضرورة النشأة الدنيوية أجل التكامل كما هي في سنة الله حيث أنها محفوظة، هذه الحقبة ما دامت أصل ضرورتها إذن ثابتة، يتعقل حينئذ أن هذه الحقبة قد لا تكتمل لأحد الأفراد فيعادون. أما بالنسبة للشق الثاني، من الظاهر أنه في حكمة الله البالغة، إن الله بالغ أمره قد جعل الله بكل شيء قدرا، لا يشذ برنامج فردي على حساب البرنامج المجموعي في الخلق، ولا البرنامج المجموعي على حساب الفردي، وكل نفس كما في الروايات وفي الآيات على كل تتلقى ما هو مقدر ومرزوق ومقدر في رزقها على الحال المعنوي أو لما جرى، فهذا ليس تضاد وإنما هو تنسيق من لطيف خبير.
حتى لو وجد فرد لم يتكامل إلى يوم القيامة تقوم الساعة ويموت،
المفروض أقول هذا في
الجماعة،
هذا في برمجتنا في عقولنا المحدودة، هكذا قد يشتبك علينا الأمر. أما بالنسبة لبرمجة الله فسنته غير ذلك.
شيخنا سؤال آخر، قلتم بأنه الجانب الروائي لأهل السنة يدلنا بلوازمه على القول بالرجعة كأنه الدابة التي تخرج وتبتسم المؤمن، لأنه هذا مبني على تفسيركم لماهية الرجعة بأنها إدلاء لأهل الحق على أهل الباطل، ولكن في الواقع ألا يكون ماهية الرجعة هو إعادة الأرواح إلى الأجساد، وهذا غاية للرجعة، يعني هذا الذي قلته غاية للرجعة، والغاية لا تدخل في الماهية، يعني معنى كلامي أنه مثلا إنسان حيوان ناطق وخلق لكي يعبد، خلق لكي يعبد لا تدخل في ماهيته. فهم يقولون هذا شيء أنه الغاية شيء ودليل، ومن الغاية تستدلون على الماهية والحقيقة ووقوعها شيء آخر. فلو اقتصرنا على الروايات ماذا نقول له؟
نعم، أولا بالنسبة إلى كون الغاية هل داخل في تعريف الشيء أو لا، يقولون أكمل التعريف للشيء دخول العلل الأربع منها الغاية، بل أكمل تعريف الشيء الغاية. هذا على الحال مقرر في المحلة، لا حاجة للخوف فيها، أنت أصل موضوعي نذكره. ومن جانب ثاني أن بغض النظر حتى عن هذا البيان الاستدلال، أصل كون الدابة تخرج ومع الميسم وتسم المؤمن بإيمانه والكافر بكفره والمنافق بنفاقه، فتديد المؤمنين على الكافرين وعلى المنافقين، هذا المطلب هو من بنود الصريحة والحلقات المهمة الباردة في الرجعة، قلب الرجعة لدينا، وهو أيضا مصرح فيه إدالة الحق على الباطل لمن كانوا مقهورين ومظلومين، وهذا موجود في روايتهم طبعا إلى يومنا هذا موجود في الطبعات الجديدة الله أعلم.
المؤمن ذاك الزمان تختمه بإيمانه، وكافر ذاك الزمان أو باطل ذاك الزمان تختمه
في على لما ذكرت لكم،
يعني أمر هذا أمر والرجعة أمر الآخر.
لا هو نفسه هذا المطلب الآن ما يحضرني تفاصيل مفاد الروايات سواء من قبلنا أو من قبلهم في قضية الدابة، بس هي الدابة أحد البنود الواضحة فيها وفيها نوع من الأحياء والإدالة وما شابه ذلك.
شيخنا سؤال آخر هو لو أطلنا استدللتم على أن القول بالرجعة يبين أن أهل الحق هم الشيعة أو أسرة محمد صلى الله عليه وسلم، بأنهم لو لاحظنا تاريخهم نجدهم مظلومين، والقول بالرجعة أحد مفاداته أن هؤلاء أهل الحق كانوا مظلومين، هذا عام قد يكون مظلوم، يعني هل نستدل من ذلك من قول بالرجعة أن كل مظلوم هو صاحب مذهب حق، لأنكم عدتم من أنه من المذهب الحق لأنه كانوا مظلومين، والترابط بين هذين الوصفين يدلنا على أن عطرة أهل البيت عطرة آل محمد صلى الله عليه وآله هم أهل الحق، فهذا يكون أعمق.
نعم، كل مظلوم في الحيثية التي هو مظلوم فيها هو صاحب حق، سلب حقه فصار مظلوم. فإذا افترضنا أن الظلم في أصل الاعتقاد وأصل المذهب، يعني في أصل التدين، كيفية التدين وعقائد التدين، فمن واضح أنه حقه هو في عقيدته، فمن ثم نعم يدل على
استفسار
هو
لو قد كنت غافلا عنه. هل القول بالرجعة يعني ليس فقط أمة محمد تعود، أم جميع أهل الحق السابقين كذلك تشملهم الرجعة، لأنه دليله أعم يريدها من عبادي الصالحين عبادي بني، ودليل العلامة كذلك يقول أنه تكامل، فهل أعم؟
نعم، الموجود في رواياتنا حتى روايات الآخرين موجود مثل عيسى على نبينا عليه السلام، موجود في روايتنا أن جميع الأنبياء تطبيقا لهذه الآية، الآية الكريمة هي في سورة البقرة، مضمونها أن الله أخذ الميثاق على الأنبياء بالنسبة إلى سيد الرسل أن يقرون به وينصرونه. قال أقررتم وأخذتم على ذلك أصري، قالوا أقررنا. الآية موجودة في سورة البقرة، أنا لا أستحضرها أستحضر العفاظ. تلك الآية المفسرين من أهل سنة الجماعة يفسرها النصرة، يعني تبشير الأنبياء السابقين بماذا؟ بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بينما هي على كل نوع من التأويل النصرة، بينما في رواياتنا تبين أن الأنبياء جميع الأنبياء والرسل سيعودون إلى دار الدنيا في الرجعة وينصرون دين الإسلام. وبيده يكون من إظهار الدين على الدين كله. وبعض هذه الروايات فيها دلالة على أنه بعض الأنبياء سيعودون الرجعة عند ظهور الحكم المهدي عز الله تعالى والبشري، وبعضها بعد ذلك. لماذا كما من أن قضية ظهور المهدي حتى في روايات العامة التي رواها حول المهدي مع الرجعة مستشابه وفيه جدا.